الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في آخر الدرس السابق ذكرنا بأنه قد يقال بأن لابد من تقديم أخبار الطائفة الثانية على أخبار الطائفة الأولى، باعتبار أن أخبار الطائفة الثانية دلالتها على اعتبار رمز تمام البدن دلالة وضعية، بينما دلالة الطائفة الثانية الأولى على كفاية رمس الرأس في المفطرية هي دلالة إطلاقية، وكلما حصل تعارض بين دلالة إطلاقية ودلالة وضعية تقدم الدلالة الوضعية على القواعد. وجه كون دلالة الطائفة الأولى دلالة إطلاقية بيناه في الدرس السابق، باعتبار أن الطائفة الأولى تدل على كفاية رمس الرأس، كفاية يكفي رمس الرأس في تحقق شنو البطلان، هذه إطلاقية. يعني بعبارة أخرى الدليل الدال على الناهي عن رمس الرأس يفهم منه كفاية رمس الرأس بإطلاقه، باعتبار أنه هو نهى عن رمس الرأس مطلقا، يعني سواء انضم إليه رمس سائر البدن أو شنو أو لم ينضم، أو بعبارة أخرى هو يدل على كفاية رمس الرأس في ثبوت البطلان حتى إذا لم يرمس سائر شنو بدنه، حتى إذا لم يرمس سائر بدنه. أي دلالة هذا الدليل على هذا المفاد، كفاية رمس الرأس في البطلان حتى إذا لم يرمس بدنه، هاي تثبت بالإطلاق، لأن يعني هذا يقول ينهى عن رمس الرأس مطلقا، يعني سواء رمس سائر بدنه أو شنو أو لم يرمس. فالدلالة على كفاية رمس الرأس في صورة ما إذا لم يرمس سائر بدنه هذه تتم بماذا؟ تثبت بالإطلاق. بينما الطائفة الثانية لا، دلالتها على اعتبار رمس تمام البدن هذه بالواضع. ليش؟ لأنه الرواية تقول لا يرتمس الصائم في الماء، لا يرتمس الصائم في الماء، أي لا يرتمس الصائم في الماء هي تدل وضعا على ماذا؟ على اعتبار رمس تمام البدن. هذا المنهي عنه هذا، أن يرتمس الصائم في ماذا؟ في الماء. وارتماس الصائم في الماء يعني ماذا؟ ارتماسه مو أنه يكفي أن يرمس رأسه، لا يصدق عليه أنه ارتمس الصائم في الماء لا رمس رأسه فقط وأبقى تمام بدن خارج الماء، لا، هذا لا يصدق إلا أنه ارتمس بتمام بدنه أو معظم بدنه. خلقون هاي دلالة هذا الدليل لا يرتمس الصائم في الماء على اعتبار رمس تمام البدن، هذه دلالة وضعية، هذه دلالة وضعية وليست دلالة شنو إطلاقية. فحينئذ نطبق الكبرى المذكورة في علم الأصول في المقام، فلا بد من تقديم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، والنتيجة تتغير تماما، بمعنى أنه نشترط في المبطلية ماذا؟ رمس تمام البدن، وإذا رمس رأسه فقط لا يكون مبطلا، فلا مانع من رمس شنو؟ رمس الرأس، بل رمس الرأس ونصف البدن أيضا، لأن المبطل هو رمس تمام البدن. واضح هذا خصا، صار واضح شو المقصود بهذا. احنا اللي قلناه في الدرس السابق قلنا بانه هذا مو واضح ان الطائفة الثانية دلالتها على اعتبار رمز تمام البدن دلالة وضعية، بل هي ظاهر انها ايضا هي اطلاقية او شبه الاطلاقية. ولاحظنا في هذا ماذا؟ عبارة الواردة في الطائفة الثانية، عبارة الموجودة في صحيحة محمد بن مسلم اللي تقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث، واحد منها شنو؟ الارتماس في الماء، الارتماس في الماء. هذه مو بالوضع تدل على اعتبار رمز تمام شنو؟ تمام البدن، وإنما هذا الاعتبار هذا الفهم نفهمها منها، وظاهرها هذا كما قلنا سابقا، لكن دلالتها على اعتبار رمز تمام البدن باعتبار عدم التقييد، اعتبار أنه ذكر الالتماس ولم يذكر ما هو الشيء الذي يكون رمسه موجبا شنو للإضرار بماذا؟ بالصوم. فهل ما يكون رمسه موجب للإضرار بالصوم هو تمام البدن أو ماذا؟ أو خصوص شنو؟ الرأس. فمن عدم القيد، من عدم ذكر الرأس فقط، نستكشف أن المقصود شنو هو؟ رمز تمام شنو؟ البدن. وإلا لو كان المنهي عنه والمضر هو جزء من البدن لذكره، فمن عدم ذكره نستكشف أن المقصود هو ماذا؟ هو رمز تمام البدن. أي أشبه بالدلالة شنو؟ الإطلاقية، مو دلالة وضعية، دلالة إطلاقية. في قبال دلالة إطلاقية ما في تقدم لأحدهما على ماذا؟ على الآخر. لكن بالنسبة إلى عبارات لا يرمس الصائم، لا يرتمس الصائم في ماذا؟ لا يرتمس الصائم في الماء، هذه لا قد يعني يقوى فيها احتمال ماذا؟ احتمال أن تكون الدلالة ماذا؟ دلالة وضعية، باعتبار هي تقول الصائم لا يرتمس في ماذا؟ لا يرتمس في الماء. الصائم لا يرتمس في الماء، الصائم شنو يعني صائم؟ صائم يعني صائم، يعني هذا الصائم اللي هو بتمام بدنه، مو بعيد أنها دلالة وضعية أو يكون احتمال دلالة وضعية بها وارد. لا يرتمس الصائم في الماء، الصائم يعني شنو؟ يعني هذا الصائم، هذا الذي يصوم، هذا الصائم لا يرتمس، هذا لا يرتمس في الماء. قد يقرر كونها دلالة وضعية على هذا الأساس، أن الصائم هو موضوع لهذا الإنسان الذي يصوم، فتكون الدلالة أشبه بالدلالة الوضعية، حينئذ يجي هذا الكلام السابق. لكنه بالرغم من هذا مو كلش واضح أنها دلالة وضعية، أنها دلالة وضعية، بحيث اللي نضطر إلى تقديمها على ماذا؟ على أخبار الطائفة ماذا؟ الأولى، ليس ذاك الوضوح الذي يدعى في محل الكلام، وإنما هو أيضا ينشأ من عدم التقييد. صحيح قالت لا يرتمس الصائم في الماء، لكن من عدم التقييد نفهم من ذلك ماذا؟ أن المقصود هو رمز تمام البدن. نحن لا ننكر أن كل أخبار الطائفة الثانية هي بيها ظهور في رمز في النهي عن رمز تمام البدن، هذا مسلم هذا، ولذا وقعنا التعارض بينها وبين أخبار الطائفة الأولى. لكن الكلام أن هذا الظهور ظهور وضعي أو لا، ظهور إطلاقي أو ظهور ناشئ من عدم ذكر المنهي عنه في الواقع، الظاهر أنه ليس ظهورا وضعيا بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة حتى يقدم على أخبار الطائفة الأولى. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. بعدين يقول من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا. المهم هو أن يكون تمام الرأس إذا بناء على ما هو الصحيح تحت الماء. هذا مرة يرمسه تحت الماء دفعة، مرة ما يرمسه شنو تدريجا، لكن بالنتيجة يكون تمام الرأس تحت الماء في زمان شنو واحد مقبر بينه. وأما لو غمسه على التعاقب، العبارة في المتن لا على هذا الوجه، غمسه على التعاقب لكن لا على هذا الوجه، يعني لا على نحو يكون تمام الرأس تحت الماء في زمان واحد، وإنما غمسه على التعاقب بأن أدخل جزءا من رأسه ثم أخرجه وأدخل الجزء الثاني، وأخرجه وأدخل الجزء الثالث من الرأس، وهكذا إلى أن أتم الرأس، لكن على نحو شنو التعاقب، بحيث لم يحصل تمام الرأس في آن واحد تحت شنو تحت الماء. وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه، يعني لا على نحو يكون تمام الرأس تحت الماء زمانا واحدا، لا على هذا الوجه، يقول فلا بأس به، لا بأس به أن يغمسه على نحو التعاقب بهالمعنى، يدخل الجزء الأول منه ويطلعه ثم يدخل الثاني وهكذا، فلا بأس به. وإن استغرقه، وإن استغرق تمام شنو تمام الرأس. ثم يقول المراد بالرأس ما فوق الرقبة تمامه فلا يكفي إلى آخر المسألة، كلام في هذه المسألة. أما قوله في أنه لا فرق بين أن يكون رمسه دفعة واحدة أو تدريجا على نحو يكون تمام الرأس تحت الماء في زمان واحد، لا فرق بينهما، هذا هو الصحيح. في مقابل ماذا؟ في مقابل من احتمل اعتبار الدفعة، أكو احتمال يظهر من المسالك والمدارك، احتمال اعتبار شنو؟ اعتبار الدفعة. مصنف يقول لا، لا فرق بين أن يكون الرمس دفعة واحدة أو شنو؟ أو تدريجا. الدفعة تارة تطلق في ما يقابل الرمس التدريجي، الدفعة تطلق في ما يقابل الرمس شنو؟ التدريجي. الرمس التدريجي شنو؟ بأن يدخل رأسه في الماء شيئا فشيئا إلى أن يصير مجموع الرأس تمام الرأس تحت الماء، هذا الرمس التدريجي. الدفع لا، مو تدريجا، مرة واحدة يرمس ماذا؟ يرمس رأسه، هذا معنى للدفع. المعنى الآخر للدفع هو ما يقابل التعاقب، ما يقابل ماذا؟ ما يقابل التعاقب، بأن يدخل كما قلنا جزءا من رأسه ثم يخرجه ويدخل الجزء الآخر ثم يخرجه ويدخل الجزء الآخر إلى أن يستوعب تمام شنو تمام الرأس. بحيث لا يكون تمام الرأس تحت الماء في آن شنو واحد. الدفعة في مقابل الرمس التدريجي لا إشكال في ماذا؟ في عدم اعتبارها، أو لا ينبغي أن يكون، خلينا نقول هيك يا صاحب، لا ينبغي أن يكون هناك إشكال في عدم اعتبار الدفعة في مقابل ماذا؟ الرمس شنو؟ التدريجي. نقول أن الذي يبطل الصوم هو رمس الرأس دفعة واحدة، أما إذا رمسه شيئا فشيئا صار تمام الرأس تحت الماء في زمان واحد، هذا لا يبطل الصوم، لا إشكال في عدم اعتبار الدفعة ولا أشكال في أن المبطلية تثبت سواء كان رمسه دفعة واحدة أو رمسه بماذا؟ على نحو التدريج. لماذا؟ لأن اللي يستفاد من الأدلة هو أن المهم هو أن يكون الرأس تحت الماء في زمان شنو؟ تمام الرأس تحت الماء في زمان واحد، هذا هو اللي يبطل الصوم سواء أدخله دفعة واحدة أو أدخله ماذا؟ تدريجا، وكل منهما يكون مبطل للصوم. هذا ينبغي أن يكون واضح وخارج عن محل الكلام، ولا أعتقد أن صاحب المسالك وصاحب المدارك ناظران إلى ماذا؟ ناظران إلى هذه الدفعة، وإنما احتمال أنهما ناظران إلى البحث الثاني. أما الدفعة بالمعنى الثاني، يعني الدفعة في مقابل التعاقب، الدفعة في مقابل ماذا؟ التعاقب، بمعنى أنه لو أدخل رأسه على نحو التعاقب هذا لا يضر، وإنما الذي يكون مضرا بالصوم منه هو إدخال الرأس تحت الماء لا على نحو شنو؟ تعاقب، هذا هو الذي يكون مضر، أن يدخل جزء من رأسه ثم يدخل الآخر، لكن قبل أن يخرج ماذا؟ الجزء شنو؟ الأول. بعد يجتمع، المهم أن يجتمع تمام الرأس تحت الماء في آن شنو؟ في آن واحد. هذا اعتبار لا بأس به، اعتبار الدفع في مقابل التعاقب لا بأس به، بمعنى أن نلتزم بماذا؟ بأن إدخال الرأس على نحو التعاقب بالمعنى الذي ذكرنا أنا لا يكون مضر، بماذا؟ لا يكون مضرا بالصوم. هذه الدفعة الظاهر أنها معتبرة، بل لا ينبغي أيضا التشكيك في ماذا؟ في اعتبار الدفعة بهذا المعنى، الدفعة في مقابل الرمس التدريجي غير معتبرة، بينما الدفعة في مقابل التعاقب معتبرة، بمعنى أن الرمس تمام الرأس على نحو التعاقب، يعني يخرج جزءا منه ويدخل جزءا آخر، هذا لا يكون مضرا بماذا؟ لا يكون مضرا بالصوم. والوجه في اعتبار الدفع بالمعنى الثاني هو أن رمس الرأس في الماء لا يصدق إذا كان على نحو شنو؟ تعاقب. إذا كان على نحو التعاقب لا يصدق أنه رمس رأسه في ماذا؟ في الماء. الذي يفهم من مسألة رمس الرأس في الماء هو أن يكون تمام الرأس تحت الماء في آن شنو؟ في زمان واحد، في زمان ما. إذا هذا تحقق هذا يكون مبطل علما للصوم. هذا الرمس على نحو التعاقب ما يصدق عليه هذا، وإنما يصدق عليه أنه رمس بعض رأسه في الماء ثم أخرجه ورمس ماذا؟ البعض الآخر من رأسه، وهكذا. رمس الرأس في الماء يعني تمام الرأس يكون في الماء في آن واحد وفي زمان واحد، هذا هو اللي يفهم من الدليل، ولذا يكون رمس على نحو التعاقب لا يكون مضرا في ماذا؟ في المبطلية. فإذا ما ذكر السيد الماتن هو الصحيح، من أن الدفع في مقابل الرمس التدريجي غير معتبرة، ورمس الرأس في الماء يكون مبطل سواء كان دفعة أو كان شنو؟ تدريجا، وأن الدفع في مقابل التعاقب ليست معتبرة، ليست معتبرة. لا، الدفع معتبرة، اشتبه، الدفع في مقابل الرمس التدريجي ليست معتبرة، بينما الدفع في مقابل التعاقب تكون معتبرة، بمعنى أن رمس الرأس على نحو التعاقب وإن استغرق تمام الرأس هذا لا يكون موجبا لبطلان الصوم، وهذا هو الصحيح. ثم قال: والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه. الرأس ماذا يراد به الذي يكون رمسه في الماء موجبا للبطلان؟ يقول: المراد به هو ما يكون فوق، ما فوق الرقبة بتمامه، وهذا هو هو الظاهر منه عرفا، هو اللغة الموضوع لهذا بتمام الرأس بتمامه. ما يكفي ماذا؟ ما يكفي أن يرمس بعض شنو؟ بعض هذا الرأس، وإنما حتى يتحقق البطلان لا بد من فرض تمام الرأس وهو ما فوق الرقبة بتمامه. ولذا يرتب على هذا يقول: فلا يكفي غمس خصوص المنافذ. هل يكفي في تحقق المبطلية أن يرمس خصوص المنافذ في الأذن والفم مثلا، والفم والعينان مثلا أيضا، يرمس هذا المقدار ويخلي الرأس ووصول منابذ الشعر خارج الماء، هذا يكفي في تحقق المبطلية ولا لا يكفي؟ لماذا؟ لأن هذه هي جزء من ماذا؟ من الرأس بلا إشكال، فيكون الدليل الدال على اعتبار رمس الرأس ومبطلية رمس الرأس دال على أنه ما يكون مبطلا هو ماذا؟ هو ما يشمل ذلك. فإذا أبقى أصول الشعر ومنابت الشعر خارج الماء حينئذ لا يصدق عليه أنه رمس تمام رأسه. لكن بالرغم من هذا قيل، أنا سما رجعت، قيل بأن صاحب المدارك مال إلى كفاية ماذا؟ كفاية غمس منافذ الماء، يعني غمس خصوص المنافذ كما يسمونه، غمس خصوص المنافذ، يقول هذا يكفي. وإن أبقى أصول الشعر ومنابت الشعر شنو؟ خارج الماء، هذا أيضا يكون موجب لبطلان الصوم. لعل ما مال إليه صاحب المدارك على ما قيل كما في الجواهر أشار إلى هذا، لعله مبني على ما تقدم مرارا من أنه بعضهم هكذا قال، أن منشأ الحكم بمبطلية الارتماس والنهي الصائم عن الارتماس هو الاحتياط في عدم دخول الماء إلى ماذا؟ إلى الجوف عن طريق المنافذ. هذا هو علة الحكم، هذه علة نهي الصائم عن الارتماس أن يرمس رأسه في الماء، هو خوفا من دخول الماء إلى جوفه عن طريق ماذا؟ عن طريق المنافذ. وإذا كان هذه هي علة الحكم، إذا ما قد ندخل ماذا؟ منابت الشعر في البين. هو إذا رمس المنافذ رمسها في الماء، علة الحكم تتحقق، لأنه حينئذ يتوقع دخول الماء دخول الماء إلى الجوف عن طريق المنافذ، سواء رمس منابت الشعر أو شنو؟ لم يرمس منابت الشعر، ما له علاقة منابت الشعر بمسألة علة الحكم اللي هي احتمال دخول الماء إلى الجوف عن طريق ماذا؟ عن طريق المنافذ. ولذا يكون المفطر هو ماذا؟ هو رمس، يكفي في تحقق المفطر رمس خصوص الشنو؟ خصوص المنافذ. لعل الوجه في ذلك هو هذا، لكن كما قال صاحب الجواهر بأن هذا ليس في النصوص ما يشير إلى أن علة الحكم هو ماذا؟ هو هذا، أن علة الحكم والنهي عن رمس الرأس في الماء للصائم هو احتمال دخول الماء إلى الجوف عن طريق ماذا؟ عن طريق المنافذ. ليس في النصوص ما يشير إلى هذه العلة، ولذا يعني لا يمكن الالتزام لهذا الاحتمال الذي قيل أنه مال إليه، وإنما نحن نتعامل مع الدليل. الدليل يقول لا يغمس رأسه في الماء، والرأس يراد به تمام ما فوق الرقبة كما ذكر السيد الماتن بما فيها منابت الشعر، فلو أبقى منابت الشعر خارج الماء لا يصدق عليه أنه رمس رأسه، وبالتالي لا يكون ذلك موجبا للبطلان والمفطرية. ثم يقول: وخروج الشعر فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، هذا وضحنا، وإن كان هو الأحوط، يعني إذا رمس خصوص المنافذ الأحوط أن يلتزم بماذا؟ ببطلان شنو؟ الصوم، احتياط استحبابه. وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس، هذا مصاري الشعر مو منابت الشعر، الشعر الشعر، خروج الشعر يقول لا ينافي صدق ماذا؟ صدق الغمس، لأن الشعر ليس من الرأس، الشعر ليس من الرأس، فإذا غمس رأسه وأبقى الشعر خارج الماء هذا يقول لا ينافي صدق ماذا؟ لا ينافي صدق غمس الرأس. فرمس منابت الشعر لا بد منه في تحقق المقتضية، بينما غمس الشعر ليس معتبر في تحقق المقتضية. قال وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس، وهذا هو الصحيح. مسألة 30، قال لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف. يقول أن ظاهر الدليل مقتضى كلامه أن ظاهر الأدلة هو رمس الرأس وين؟ في الماء، والماء إذا ذكر الماء يعني الماء المطلق، الماء ظاهر في الماء شنو؟ في الماء المطلق، فلا يشمل الماء المضاف فضلا عن سائر شنو؟ المائعات الأخرى كالدهن والزيت وأمثالها، ما يشملها. دليلي يقول أن المبطل هو رمس الرأس في الماء، ما يعني الماء المطلق، هذا هو الذي يكون موجب لبطلان الصوم. أما لو رمس رأسه في الماء المضاف أو رمس رأسه في ماء يعني آخر غير الماء، هذا لا يشمله الدليل، وبالتالي لا يكون ماذا؟ مفطرا. وإن كان المصنف يقول الأحوط هو الاجتناب عن ذلك خصوصا في الماء المضاف، خصوصا في الماء المضاف. لكن في المسالك قال وفي حكم الماء مطلق المائع، وفي حكم الماء مطلق المائع وإن كان مضافا كما نبه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء. شو عبارة المسالك؟ مطلق المائع وإن كان مضافا. هذا المطلب لصاحب المسالك الشهيد الثاني يعني يحتاج إلى دليل، وإلا لو كان إحنا والأدلة، الأدلة ما تساعد عليها، الأدلة تقول لا يرمس الصائم رأسه شنو؟ في الماء، كل الأدلة تقول في الماء، كل الأدلة اللي قريناها هي تصرح بأنه في الماء، والماء ظاهر في الماء شنو؟ في الماء المطلق، فلا يشمل الماء المضاف فضلا عن ماذا؟ عن سائر المائعات كما ذكرنا. قد يقال بأن ما ذهب إليه صاحب المسالك الشهيد الثاني رضوان الله عليه من التعدي إلى الماء المضاف لعله باعتبار إلغاء خصوصية الماء المطلق بدعوى عدم احتمال دخالة ذلك في المفطرية، الماء المطلق دخيل في ماذا؟ في المفطرية، بحيث أن الماء عندما يكون مطلق غمس الرأس فيه موجب للبطلان، لكن عندما نضيف لفت شيء نضيف لفت ماء رمان نضيف لفت شيء يخرج عن الإطلاق ويصير مضاف، لا، غمس الرأس فيه لا يكون موجب للبطلان والمفطرية. نقول هذا غير محتمل، يعني احتمال دخالة الإطلاق الماء في المفطرية على نحو تكون إضافة شيء إليه وصيروته مضاف موجب لرفع المفطرية لا يكون مفطرا، هذا احتمال بعيد، فنلغي خصوصية ماذا؟ الإطلاق. هذا افتهمنا التعدي علما الى الماء المضاف من الماء المطلق. اما التعدي الى سائر المائعات شلون؟ التعدي الى الحليب المستراسه في الحليب سائر المائعات الاخرى. هذا ان قالوا بانه لعله ناشئ من دعوة ما تقدم من دعوة أن المناط أن الملاك والعلة في النهي عن الارتماس هو خوف دخول الشيء علما إلى الجوف عن طريق المنافذ. هذا لا يدخل شيء إلى جوف عن طريق المنافذ. والماء ذكر في الرواية صحيح، لكن ذكر أشبه بالتمثيل لما يدخل في الجوف ويحتمل دخوله في الجوف باعتبار الحالة الشائعة لمن غمس الرأس اللي يبتلي به الإنسان الصائم، وأن يغمس رأسه في الماء مو في الحليب، في الماء المطلق لا في الماء الشنو المضاف. فالماء ذكر من باب التمثيل ليس إلا، وإلا لا خصوصية للماء في قبال الماء المضاف، ولا خصوصية للماء في قبال سائر المائعات. المناط على أن لا يدخل جوفه عن طريق المنافذ شيء من هذا القبيل. هذان الأمران يعني هم التعدي إلى سائر المائعات وكذا التعدي إلى الماء المضاف، كل منهما يعني لا يمكن إثباته إلا إذا وصلنا إلى درجة الجزم بعدم شنو الخصوصية، أو استظهرنا عدم الخصوصية، وكل منهما ظاهر أنه من الصعب جدا إثباته في المقام. لا جزم بعدم الخصوصية، من أين يأتي لنا الجزم بعدم خصوصية الماء المطلق؟ مش مدرينا أحكام شرعية، اعتبارات شرعية الشارع يلاحظها، خصوصا أن نشوف في بعض الأحيان الشارع رتب بعض خصوصيات بعض الأحكام على خصوص الماء شنو المطلق، على خصوص الماء المطلق. من يدري شنو القضايا التطهير والطهارة وكذا، كلهم مرتب على الماء المطلق، ما شملت الماء المضاف، ما شملت سائر المائعات الأخرى. خصوصيات محتملة، جزم بعدم الخصوصية من الصعب جدا دعوة، كما أن الاستظهار أيضا من أين نأتي بالاستظهار؟ هذه الأدلة لا يغمس رأسه في الماء، ظاهر الدليل هو الماء المطلق. احنا نجي نستظهر ان هذا ليس له خصوصية فنلغي الخصوصية على اساس الاستظهار، هذا ايضا وحدته على مدعيه. هذه مسألة 30، انتهى الوقت، وصلى الله عليه وسلم.